الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن الكرماني قال حدثنا روح بن عباد قال حدثنا ابن لغيب حاكم وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن لغيب قال أخبرني إبراهيم بن مسافع عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، قال طاووس: فقلت لابن عباس: ويمس طيبا أو يمنى إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بقيت بقية في آخر الحديث الثاني من حيث المتن، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ويمس من الطيب ما قدر عليه. وقلنا دلالة الاقتران ليست بحجة، وذكر السواك بقوله وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، هذه فيه دلالة اقتران مع الاغتسال، ولا يجوز أن يعتمد على الاقتران والعطف بين السواك والطيب والغسل على وجه أن حكمهما واحد. وقلنا إن الجماهير الذين يشوشون على وجوب الجمعة يستدلون بمثلها، وقلنا والسواك معطوف على المبتدأ المذكور في الحديث غسل يوم الجمعة على كل محتلم، قلنا غسل مبتدأ على كل محتلم جار مجرور في محل رفع خبر، ثم والسواك كذلك على كل مسلم، لكن الحكم هناك الوجوب وهنا السنية، وكذلك مس الطيب فهو أيضا من الأمور المسنونة. رواية البخاري وأن يمس، فالعطف بأن مضمرة في يمس، رواية البخاري فيما قرأنا لفظ الإمام البخاري الصحيح لفظه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم، وأن يستن وأن يمس وأن، فهذه كلها تكون تدل على أن العبرة بالفعل، وأن عطف الفعل أضعف من عطف الجملة على الجملة، فعطف الفعل يفيد عدم الثبات وعطف الجملة يفيد الثبات. هنا قوله صلى الله عليه وسلم: ويمس على أنها منصوبة بأن مضمرة، قال: من الطيب ما قدر عليه. انتبه عليه، قال: ما قدر عليه بالتكسير أم بالتأكيد؟ يعني تمس المقدار الذي تستطيعه من الكثرة، يعني ما تقدر على نفسه تمسه وتضعه على نفسك، أم المراد أن الطيب متأكد في حقك فإنك تمس النوع ولو كان أدنى الأنواع الذي تقدر عليه؟ لغة الأمران محتملان، والرواية الثانية التي زاد فيها بكير بن الأشج قال: ولو من طيب المرأة، تؤكد أن المراد للتأكيد لا للتكثير، تؤكد أن المراد مس طيب المرأة، الأصل فيه الكراهة، وطيب المرأة لون بلا رائح. وبكير ابن الأشد زاد فيما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن تمس من الطيب ولو من طيب المرء ولو من طيب المرء. يعني يوم الجمعة ينبغي أن تحتاط لو كان عندك أدنى أنواع الطيب لا تزهد فيه. فإذا لم تجد عندك شيئا من أنواع الطيب ووجدت لزوجك فاحرص على أن تأخذ من طيب زوجك. هذا يفيد ما قدر عليه يفيد تأكيد ولا يفيد تكثير لأن يحس تكثر الطيب. ومعقول المعنى أن تضع طيبا لا يؤذيك ولا يؤذي من حولك وتنبعث منك رائحة طيب. أما حديث ابن عباس الذي معنا فأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريق إبراهيم بن ميسرة مدار طريقين هذا الطريق الطريق والطريق الذي بعده على إبراهيم بن ميسرة وهو طائفي تابعي عن طاووس بن كيسان وهو يمني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم رواه عن إبراهيم ابن ميسرة ابن جريج ووقع الخلاف عن ابن جريج كما سيأتينا إن شاء الله. الإسناد الذي معنا كم راوي روى عن ابن جريج؟ تفضل. راويان الأول محمد بن رافع القشيري عن عبد الرزاق عن ابن جريج. الثاني إذن الأول من قلت روح بن عباد القيسي كلاهما من طبقة الشيخ شيخ مسلم مسلم نصد إلى بن جريج واسطة ثانية تروي عن بن جريج. فالأول روح بن عباد القيس البصري والثاني محمد بن رافع الثاني عبد الرزاق بن همام صنعاء طبعا الأستاذ الذي معنا روح قال حدثنا ابن جريج محمد بن رافع عن عبد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج. فسر عدم الجمع اختلاف أداة تحمل. فروح قال حدثنا ومحمد بن رافع قال وعبد الرزاق قال أخبرنا وابن جريج وحش التدليس. وفي الروايتين قال أخبرني فأمن تدليسه. فالإخبار والتحديث بهما يؤمن التدليس. قال عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل ذكر الغسل يوم الجمعة لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولعل القسم المذكور فيما يبدو من السياق والسباق الاغتسال من غير الجنابة لأن الاغتسال من الجنابة في يوم الجمعة وغير يوم الجمعة أمره واجب. فالذي يبدو أن غسل يوم الجمعة للجمعة من غير جنابة ذكر لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقال طاووس فقلت لابن عباس ويمس طيبا أو دهنا. هذه الواو وهذا معروف ويمس طيبا أو دهنا هذه الأو تأتي في العربية لها شواهد كثيرة بمعنى الواو يمس طيب ودهن. فالطيب والدهن سيئان لكن الدهن يغلب عليه أنه جامد والطيب يغلب عليه سيالان. ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهلي نسب الطيب للأهل أضافه إلى البيت إشارة إلى أن المرأة تتطيب أين؟ في بيتها. وأنه لا يجوز لها أن تتطيب وأن تخرج. فالمرأة طيبها في أهلها. وهذا يؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند النسائي وابن ماجه أيما امرأة تطيبت ثم خرجت ليجد الرجال ريحها فهي جهنم. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول وعليها غسل الجنابة. وذكرت في هذا المجلس وأعيد وأعيد لدرء ورفع شبهة لبعض شياطين الإنس فضلا عن الجن. بعض الشياطين الذين يتساهلون في العورات، والزمن الذي نعيش هو زمن تأجيج الشهوات، وما أسهل أن تروج بضاعة من يسهل في هذا الباب. بعض الشياطين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة مست طيبا ثم خرجت ليجد الرجال ريئها. قال هذه اللام لام التعليل، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوعيد إن خرجت بنية أن يجد الرجال ريئها. أما إذا تطيبت للرائحة الطيبة وحتى تنبعث منها روائح كرية وليست نيتها أن توري الرجال فطيبها حلال. وهذا الكلام يبدو منه أن عليه إجلال صواب كلام خطأ، لأن اللام يجد الرجال ريحها ليست لام التعليل، وإنما اللام لام السيرورة والعاقبة، كما قال الله تعالى في سورة القصص لما اتخذ فرعون موسى قال ليكون لهم عدوا وحزنا، موسى سيكون لهم عدوا وحزنا، فليكون لهم عدوا وحزنا اللام في قوله ليكون ليست لام التعليل. يستحيل أن يتخذ رجلا طفلا ثم هذا الطفل يصبح عدوا له يقتله ويناجده لما يكبر، وإنما هذه اللام من المفسرين باتفاق لام الصيرورة والعاقبة. اتخذوه فكانت صيرورة أمره وعاقبته أن أصبح عدوا لهم وحزنا فلم يتمكن فرعون من قومه. هذه اللام لام العاقبة. ولذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تعطرت ثم مرت بالرجال ليجدوا ريحها، هذه اللام لام الصيرورة والعاقبة. إذا مرت الرجال يجدون ريحها، فإذا وجد الرجال ريحها طمعوا فيها، طمعوا فيها، وصيرورة تطيب المرأة والخروج وإن كانت مختمرة وإن كانت مجلببة فإنها تدعو للفتنة وتفتح باب زنا، وتفتح باب زنا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي زانية. أبو هريرة أكد فقال وعليها غسل جنابة، يعني ما تقبل لها الصلاة حتى تتغسل غسل جنابة. فزنا لا يقام عليها الحد لكنها زانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا هنا في الحديث قال أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. الغسل ليس للجنابة وإنما الغسل للجمعة. قال طاووس فقلت لابن عباس، سأل طاووس ابن عباس تمس الطيب والدهن إن كان عند أهله، كما قلنا الإشارة إلى أن الدهن والطيب للمرأة لا يكون إلا في البيت. يمكن أن يكون قد ذكر الدهن ها هنا لأن طيب المرأة كما قلنا يغلب عليه أنه دهن، يغلب عليه أنه دهن، يعني يغلب عليه إيه؟ الرائحة، الرائحة تكون في الدهن، الرائحة تكون في الدهن. فقال ابن عباس لا أعلمه، لا أعلمه، هذه لا أعلم مهمة، ويجب على كل من لم يتيقن في دين الله على شيء أن يقول لا أعلم. حتى قالوا لا أعلم نصف العلم، قال لا أدري لا أعلم نصف العلم، حتى قال بعضهم لا أدري لماذا لا أدري نصف العلم، بعضهم كان يقول لا أدري لماذا لا أدري نصف العلم، ومن تركها أصيبت مقاتله، وكان الناس يورثونها توريثا. وقصة مالك معروفة، جاءه رجل في 40 سؤال من أماكن حوالي المدينة بعيدة عن المدينة، فسأله عن 40 فأجاب مالك عن 4 وقال في 36 لا أدري. أنا أظن لو الأربعين عرضت في مجلس فيه صغار طلبة العلم لأجابوا عليها جميعا. فالشاب أو السائل استغرب، قال ماذا أقول للناس من ورائي؟ الناس حملوني أسئلة لإمام دار الهجرة، إمام الأئمة، إمام أهل المدينة، لا يوجد من هو مثل مالك. ماذا أقول للناس من ورائي؟ ماذا قال مالك؟ قال أخرج وأذن في الناس وقل مالك لا يدري. أذن في الناس، قل بأعلى صوتك مالك جاهل، مالك لا يعلم. إذا سمعت رجلا يقول لا أدري ثم أجاب فعض على جوابه بالنواجذ، وأما من ترك لا أدري فإنه معرض للزلل. لذا كان محمد بن عجلان يقول من ترك لا أدري فقد أصيبت مقاتله. جفر أجاب بجواب فتبين له خطأه فيه، تدرون ماذا فعل؟ استأجر دلالين فأرخاهم في قرية السائل وأصبحوا يؤذنون في الطرقات أن جواب جفر الذي أجاب عليه كذا وكذا خطأ والصواب كذا وكذا. استأجر دلالين وأرخاهم في طرقات تلك القرية حتى ينجو رأسا برأس. وإذا السلف كرهوا وتمنوا ويؤثر هذا عن مالك، قال يا ليتني أجدد جلدة في كل مسألة أجبت فيها برأي أي دون نقل أي دون دليل، وأخرج كفافا عند الله لا لي ولا علي. مسائل التي لا نص فيها كان الكبراء من السلف يتمنون لو أنهم ما أجابوا وما تكلموا بأن الرأي يغر ويضر. أما المسألة التي فيها نقل وفيها دليل فهذه التي يعب عليها بالنواجذ. قال لا أعلمه، طبعا قال لا أعلمه، ما يوجد أحد أحاط بجميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يفقهه الله عز وجل في الدين وأن يعلمه التأويل، إلا أنه ما أحاط بجميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أعلم في الطيب. تخيل لما قال لا أعلمه، والسياق يفيد أمرين. الأمر الأول لا أعلمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الآخر لا أعلمه مندوبا، لا أعلمه مرغبا فيه. ومن باب أولى إذا كان لا يعلمه مندوبا فتحصيل حصل الأمر الثاني، وهو أنه لا يعلمه مرغبا فيه، مع أنه قد ثبت عند أحمد في المسند والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة ولينفس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد قال فالماء له طيب. إن لم يجد يعني قبل ما يخرج ينظف حاله بشكل حسن، إذا بعد عهده بالغسل فليعتني ولو بالماء، ينظف بدنه ولو بالماء. وهذا يؤكد كما قلنا أكثر من مرة وأقمنا بعض الأحكام عليه، ويأتينا أيضا في هذا المجلس إن مدة وبارك الله فيه. وأسأل الله أن يبارك لي ولكم في الوقت وفي القوة والشباب والفهم والعلم والمال والولد، وأن يبارك لنا فيما آتانا، يفيدنا في أن الغسل معقول المعنى وأنه للصلاة لا لليوم. طيب قال لا أعلمه. طبعا ما يخفى عليكم فيه اتخاذ المرأة طيبا، وأنه يستحب للمرأة أن يكون لها في بيتها طيب تتغير به لزوجها، والله تعالى أعلم. طيب ما نأتي للطريق الآخر.
قال رحمه الله تعالى: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء، وحدثنا عمر بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن غضب كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد.
كم روى عن ابن جريج هنا؟ اثنان. من هما؟ من الراويين عن من الراويان عن تفضل؟ محمد بن بكر البرساني، أبو عثمان البصري، والثاني الضحاك ابن مخلد المشهور بكنيته وهو أبو عاصم النبيل وهو شيباني. قال كلاهما عن ابن جريج، قال بهذا الإسناد. هذا الإسناد يعني إبراهيم بن ميسرة بن جريج، يعني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. واللفظ هو لفظ ما مضى، ولفظ هذا الطريق عند أحمد في المسند في الجزء الأول صفحة 367. حديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سبق نحوه، ولكن مسلم دقيق غاية. نأتي لحديث أبي هريرة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بنزو قال حدثنا مميز قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن حديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده.
طيب، قبل أن نتكلم في المثل نتكلم في الإسناد. محمد بن حاتم السمين مر بنا كثيرا، وهو بغدادي صدوق، وقلنا أكثر من مرة أن أصحاب الصحيحين انتقوا من أحاديث مشايخهم وانت كل ما فيهم، ولكن مع الكلام فيهم فإن اسم العدالة والستر يشملهم. وبعد ابن أسد العمي أبو الأسود البصري ثقة ثبت، وحدثنا وهيل بن خالد ابن عجلان الباهلي أبو بكر البصري ثقة، وعبد الله بن طاووس أبو محمد ولد طاووس بن كيسان عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله. حق لله ابن مهان، وهو من بعض رواة صحيح مسلم، كان يثبتها حق الله على الإضافة، وهكذا أثبتها ابن عساكر في أطراف الصحيحين، أطراف الصحيحين محفوظ محفوظ بالتاج الطباعة، ثم ضرب على الألف. كان قد أثبتها كما أثبتها ابن مهان حق الله، ثم ضرب على الألف، فالذي ظهر له صحة رواية الكافة والأغلب حق لله على كل مسلم. حق لله على كل مسلم، حق لله واجب، حق لله فارض، لا بد من تقدير شيء، أن يغتسل في كل سبعة أيام. أن يغتسل يعني المراد أن يغتسل في يوم واحد من كل سبعة أيام، يغسل فيه في هذا الغسل رأسه وجسده، في دلالة على الاهتمام في هذا اليوم. إذا صفة غسل التبت حقيقة مسلم دقيق، ولو أردت أن أقول أن دقته متناهية فلما أبعدت النجعة في إيراد هذا الحديث مع الحديث الذي بعده. أولا، الغسل لليوم أم للصلاة؟ الغسل لليوم أم للصلاة؟ ماذا قررنا فيما مضى الدرس الماضي؟ أن الغسل للصلاة، ومن اغتسل بعد الصلاة ما أجزاه الغسل، مع أن ظهر هذا الحديث أن الغسل لليوم، ظهر هذا الحديث أن الغسل لليوم، وهذا مذهب أبي ثور بعض أهل الظاهر، ولكن الصواب أن الغسل للصلاة، والحديث السابق يدل عليه، فحق على المسلم أن يغسل رأسه. هل غسل الجنابة كغسل الجنابة؟ لا، الغسل هذا هو حق على كل مسلم، قال فيه صلى الله عليه وسلم أن يغسل رأسه يعتني بنظافة بدنه. وغالبا قديما وحديثا أن غسل يوم الجمعة غسل الرأس تكون في ماء وشيء آخر، ماء صابون في أيامنا أو ماء وأشنان أو خصم مادة، مواد كانت تختلف باختلاف الأماكن واختلاف الأزمان، يغسل رأسه ويعتني بنظافة بدنه. طب لماذا لا يقال أن غسل الجمعة غسل لحق البدن أيضا زائد غسل للجمعة، وهذا الحق يكون ينبغي أن يؤدى لغاية حضور الجمعة، أن تؤدى الجمعة فيه؟ لو قلنا هذا لأخذنا النصيب المشترك بين جميع ما ورد، لأخذنا النصيب المشترك في جميع ما ورد من أحاديث، والله تعالى أعلم. طب هذا اليوم ما هو يوم؟ طب هل يجزئ اليوم؟ جواب لا، جواب لا، لأسباب. السبب الأول ما هو مذكور عند الأصوليين، أن المطلق إذا ورد نص مطلق كهذا أطلق اليوم، ورد في الباب نصوص مقيدة والحكم والسبب اتفقا، فيجب حمل المطلق على المقيد، فلا يجزئ اليوم إلا يوم إلا يوم الجمعة. هذه واحدة. ثانية، ورود رواية عند البزار في المسند فيها في آخره قال يوم الجمعة، وذلك يوم الجمعة، يعني هذا اليوم الواجب على كل مسلم أن يغتسل فيه، أو حق بالتعبير الوارد في النص الذي بين أيدينا في تلك الأحاديث واجب، في هذا الحديث حق وهما متقاربان، يقال أن هذا حق شرعي دلت عليه نصوص واجب على كل محترم، يقال هذا حق على البدن على الإنسان دلت عليه لفظ حق، ونكون قد جمعنا بالجميع ما ورد من ألفاظ. فمن قصر يوم الجمعة قصر في حق بدنه، قصر في حق الملائكة، حق قصر في حق إخوانه، وهذا المحمل ليس ببعيد، إذ الأصل فيما ورد في الباب الإعمال والإهمال، أن تعمل بكل ما ورد، ولذا هذا حق بالبدن صحيح، لكن هذا حق في نص آخر الشرع حدده وقتا من حيث يكون قبل الصلاة، وحدده في يوم الجمعة من بين سائر الأيام، لكن هذا الغسل ليس غسل الجنابة، غسل الجنابة مربوط بوقوع الحدث الأكبر، غسل الجنابة لا يلزم منه أن تعتني بأن تغسل رأسك ولا أن تغسل بدنك، وإنما يكفي فيه إيش؟ تعميم الماء. طيب نحاول نجد ماذا يريد مسلم من الحديث الذي بعده، أسمع الحديث الذي بعده ونحاول أن نفهم ماذا يريد مسلم منه رحمه الله تعالى.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس بمقطوع عليه عن شميم مولى أبي بكر عن أبي طالب بن السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومرات الساعه الثالثه فكأنما قرب كبشا اقرا، ومرات الساعه الرابعه فكأنما قرب دجاجه، ومرات الساعه الخامسه فكأنما قرب بيضا، فاذا خرج الامام حررت الملائكه ويستمعون الذكر.
هذا الحديث اخرجه الامام البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة، وبوب عليه بقوله باب فضل الجمعة برقم 881، وقال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس به، مالك عن شمي بالإسناد الذي بين أيديه، الإسناد الذي معنا خماسي، ومن لطائف الإسناد الذي معنا أن رواته جميعا من أهل المدينة باستثناء شيخ مسلم وهو من بلخ، قتيبة بن سعيد البلخ البغلاني، وقتيبة بن سعيد شيخ لأصحاب الكتب الستة، قتيبة بن سعيد شيخ لأصحاب الكتب الستة، اتصلت بورقة مخطوطة بخط الإمام الذهبي في جامعة برونستون في أمريكا، ظفرت بورقة في أسماء الرواة الذين أخرج لهم لأئمة الستة، اشترك لأئمة الستة في إخراجهم، سردهم على إثر بعضهم بعضا. طيب تأمل معي حتى نتبين دقة مسلم. الإسناد الذي معنا قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن شمي. لو أردنا نغير فيما قرئ عليه فيما شرحناه ووضحناه فيما مضى، إيش يمكن نقول فيما قرئ عليه؟ طيب أسهل أجعل مقدمات للسؤال حتى نصل الجواب. هل البخاري يفرق بين أخبارنا وحدثنا؟ البخاري يفرق. هل يفرق مسلم بين أخبارنا وحدثنا؟ هل البخاري يفرق بين صيغة الجمع وصيغة الإفراد؟ حدثني حدثنا أخبرنا أخبرني؟ لا، مسلم يفرق. طيب ما الفرق بين حدثنا وأخبرنا عند بين حدثنا وحدثني عند مسلم؟ إذا كان في جماعة قال حدثنا وسمعوا من كلام الشيخ، وإذا كان هو إياه وحده قال حدثني، أنتم لكم أن تقولون حدثنا فلان. طيب ماذا يقول الإمام مسلم أخبرنا إذا قرئ على الشيخ؟ إذا كان الشيخ يسمع وقرئ عليه بمحضر جماعة، مسلم ماذا يقول في مثل هذه الأداة؟ أخبرنا مثل هذه الأداة. وإذا كان يقرأ وحده يقول أخبرنا. طيب ها هنا لما قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ على مالك، ايش ممكن نضع بيت فيما قرئ عليه؟ اخبرنا، يعني كانه يقول حدثنا قتيبة بن سعيد اخبرنا مالك بن انس، اخبرنا مالك بن انس. طب لماذا للحيدر بن مسلم؟ لماذا للحيدر بن مسلم؟ يعني لماذا لم يفعل هذا؟ تفضل. حافظ على لفظ الشيخ. طيب المحافظة على لفظ الشيخ، تم من سؤال المحافظة على لفظ الشيخ ماذا يفيد؟ طيب المحافظة على لفظ الشيخ ماذا يفيد؟ تفضل. دقة، كل الدقة، المحافظة الدقة الأول. قال فيما أخبرنا، قال فيما قرئ عليه، أفاد أنه قرئ عليه شيء كثير، هذا واحد منها، ولم يقر عليه هذا فقط، وإنما قرئ عليه شيء آخر. ولذا لما الإمام مسلم يروي من حديثية مثل صحيفة همام ابن المنبه عن أبي هريرة ماذا يقول؟ لما يذكر صحيح ماذا يقول؟ قال وذكر أحاديث منها، مسلم يقول وذكر أحاديث منها. هنا قال فيما قرئ عليه، قرئ عليه شيء كثير وهذا واحد
منها. طيب فيما قرئ عليه ماذا يمكن أيضا أن يستفاد منها عند علماء الحديث، خصوصا رواية الإمام النسائي في الصغير والكبير عن شيخه الحارث بن المسكين؟ شو استفاد منها؟ الحارث بن المسكين كانت بينه وبين النسائي إحنة، وما كان يحب تلميذه النسائي، وكان لا يأذن له بالجلوس في المجلس. فلما خرج الإمام النسائي عن الحارث كان يقول فيما قرئ عليه، أنا كنت حاضر فيما قرئ وما لك عند اسمي ولا يريد لي ومنع من التحديث، لكن أنا سمعته فيما قرئ عليه وصادم. ففيما قرئ عليه تفيد أيضا شيئا زائدا، لكن قتيبة بن سعيد أكثر الرواية عن مالك، والظاهر ما قلناه أولا هو المراد في مثل هذه الرواية. طيب، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، يعني بدل فيما قرئ عليه يمكن يقول أخبرنا مالك عن سمي، سمي بن عبد الرحمن، وهو ابن الحارث بن هشام أولى أبي بكر، عن أبي صالح أبو صالح ذكوان سمان، وكل هؤلاء كما قلنا مدنيون، عن أبي هريرة. هذا حديث مدني. وعادة الإمام مسلم لو استصحبنا عادته وصبرنا ونظرنا لوجدنا أن مثل هذا الحديث يصلح أن يكون رأس باب، مثل هذا الحديث يصلح أن يكون رأس باب. وسر هذا التقطيع والتقديم والتأخير في الأبواب ما هو؟ إقحام التراجم في صحيحه. وقلنا أكثر من مرة التراجم مادة أجنبية عن الصحيح ليست من صنيعه، فهذا الإقحام بالتراجم ولد يعني سوالف، ولد أمور سلبية، وهذا منها. وإلا دائما أصحاب الصحيحين يحرصان على أن يبدأ الكتاب أو الباب الجديد بإسناد مدني وبفائدة نادرة من الفوائد العظيمة التي يذكرها الإمام ابن القيم ذكرها في كتابه وداع الفضل، في كتابه إعلام القيم. طيب الآن نبدأ بالمتن، تأمل معي، تأمل معي بارك الله لي ولك في كتاب السنة ورزقني وإياك فهما ثم عملا يؤدي عنا شكر النعمة. قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. طيب قررنا في الحديث السابق هل غسل الجمعة غسل الجنابة، هل غسل الجمعة غسل الجنابة؟ نحن الآن أمام فهمين، نحن الآن من اغتسل غسل الجنابة أمام فهمين. فهم الأول وعليه الشارع الإمام النووي وأنا لا أوافقه على ما قال، وأخذه الشارع من القاضي، قالوا من اغتسل غسل الجنابة لا يفيد الوجوب، وقالوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن اغتسل غسل الجنابة أي اغتسل كغسل الجنابة، فالتشبيه إنما هو بصفة بيان الغسل فقط وليس المراد الحكم من غسل الجمعة مثل غسل الجنابة. وقالوا غسل الجنابة للبدن خاصة وللصلاة عامة، طب غسل الجمعة لليوم أم للصلاة؟ مسلم عجيب، مسلم عجيب. ماذا يمكن أن نفهم من إيراد مسلم بهذا اللفظ بهذا المحل؟ نفهم أشياء، نفهم أشياء كثيرة. منها أن مراد مسلم وجوب غسل الجمعة، فهو غسل الجنابة مش في التيكين. هم قالوا من غسل الجنابة أي صفة غسله صفة غسل الجنابة. هل أمر كذلك؟ ليس كذلك، بدلالة الحديث السابق وبدلالة أن غسل الجمعة ينبغي أن يتميز عن غسل الجنابة. طيب إذا نستفيد أن غسل الجمعة غسل الجنابة في الحكم وليس في الكيفية، وحكم غسل الجنابة واجب. نستفيد شيئا آخر مهما وأومأت إليه سابقا، وهو أن مثل هذه اللفظة تسعف على القول بأن الغسل الواحد يوم الجمعة يسقط الجنابة ويسقط وجوب غسل الجمعة، وهذا ما يسمى عند العلماء بالتشريك. والتشريك أن تشرك النية، والقلب ليس ملتفتا لدنيا ولا لعرب ولا لغرض، وإنما أن تشرك النية لأكثر من عمل، والله يحب العملين، والشرع أراد هذا العمل لعلة ولغاية، وهذه العلة والغاية تتحقق في الجمع بين الأمرين فيجوز أداؤهما بنية واحدة. وأداءنا نذكر على هذا سنة الظهر القبلية مع الوضوء مع تحية المسجد في حق من يحرص عليها إن دخل المسجد وضاق به الوقت ولا يستطيع إلا أن يصلي ركعتين، فله أن يصلي هاتين الركعتين بهذه النوايا مجتمعة. سألت شيخنا رحمه الله فأجاب بالجواز، ووجدت في فتاوى رشيد رضا القول بالجواز، ووجدت في مقدمات المجموع للإمام النووي أنه سئل عن صلاة ركعتين بأكثر من نية وكانت كلها نوافل، فقال رحمه الله: تأملت هذه المسألة نيفا وعشرين سنة فقلت أرجو ألا بأس. إنه مات دون الخمسين. يقول: تأملتها نيفا وعشرين سنة وقلت أرجو ألا بأس، وانقدح في بالي وعن في خاطري وسنح في خيالي أن أستنبط ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. فأداء ركعتين دون الفريضة سنة المغرب البعدية مع سنة الاستخارة جائزة بنص الحديث، وهذا أصل في جواز اشتراك النية. واعلم أن المقاصد الشرعية في جملتها قائمة على تحقيق مصالح العباد، وهذا يأذن بالقول بجواز الاشتراك ما لم يقع فيه رياء وانصراف القلب لغير الله، وللاشتراك نظائر دل الشرع على جوازها، ولا سيما فيما يسمى بالوسائل لا بالغايات، من مثل اجتماع أسباب الغسل، فأن تكون المرأة حائضا أو نفاسا وجنبا فإن الغسل الواحد يجزئها بلا خلاف، فكذلك لو أن رجلا اغتسل للجمعة وهو جنب فلا مندوحة إلا بالقول بالجواز. وأما ما أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبير بإسناد صحيح عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه مر بولده وهو يغتسل يوم الجمعة فقال للجمعة أم الجنابة؟ فقال للجنابة، فقال: يا بني أعد غسلك. فسببه والله تعالى أعلم أنه اغتسل ولم ينوي غسل الجمعة، فلو أنه نوى غسل الجمعة لأجزأ. وبوب الإمام البيهقي على هذا الأثر بما هو بما هذا مفاده والله تعالى أعلم. إذن قوله من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يتضمن إتيان الأهل، سنية إتيان الأهل للجمعة، لكن هل الأجر المترتب على هذا
يتوقف على إتيان الأهل؟ الجواب لا، لأن الرجل ليس ملزما بأن يأتي أهله، وقد تكون أهله معذورة، وقد يكون كبيرا لا رغبة له في زوجه، وقد يكون عجبا، قد يكون عجبا ليس ذا بعل وذا زوجة. والأصل في النصوص التي فيها الأجور العموم، النصوص التي فيها الأجور الأصل فيها العموم بين جميع الناس، المتزوج وغير المتزوج، والذكر والأنثى وهكذا. قوله من اغتسل يوم الجمعة في غسل الجنابة ثم راح، تأمل معي، تأمل معي، ثم قال ثم راح. الرواح، الرواح المعتاد في اللغة العربية إذا أطلق الرواح فما الذي يراد به؟ الذهاب آخر النهار. وهي في العربية الرواح تقابل الغدو، كما قال الله تعالى غدوها شهر ورواحها شهر. الغدو، الغدو الذهاب في أول النهار، والرواح، والرواح في آخر النهار. ومنه ما أخرج أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما رزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو تذهب في أول النهار، تذهب خماصا بطونها خمصاء لا طعام فيها، وتروح إيش؟ ترجع، ترجع متى؟ الرواح في العربية وفي الشرع المراد به إيش؟ آخر النهار. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، قال ثم راح، ما المراد بثم راح؟ مضى وذهب يوم الجمعة، فكأن الوقت في حقه قد تعطل، وكل الوقت هذا يوم الجمعة عنده ماء الآخر كأوله، وذهب ليغتنم ليأخذ من الغنيمة أقصاها وأنفسها وأعلاها وأغلاها منذ بداية النهار، فكأنه ما أرجعه للمسجد من المسجد بعد صلاة الفجر إلا الاغتسال، أو قل أن يأتي أهله ويغتسل، لأن النبي قال من اغتسل غسل الجنابة، فكأنه صلى الفجر وما أرجعه من صلاة الفجر إلا أن يأتي أهله فيأخذ نصيب نفسه، حظ نفسه، ويدخل السرور على نفسه غسل الجنابة. وقد يكون بالحرة والأمة، والأمة الحرة يقال جامعها، والأمة يقال تسر بها، قد ليس تسر بها، أتاها سرا أو أدخل سرورا على نفسه بإتيانها لا تقع فلتا. قالوا قال من اغتسل غسل الجنابة ثم قال إيش؟ قال ثم راح، قال صلى الله ثم راح، ثم راح، شو يعني ثم راح؟ يعني ذكر الرواح لواخر النهار، فهو حريص على هذا اليوم بتمامه وكالكلم. فهذا هذه الحيدة وهذا التغاير في استخدام رواح على خلاف المعهود في العرب، في فهمي وتقديري أن هذا فيه حث زائد وحرص على اغتنام الوقت، وألا تلتفت إلى طول النهار، وأن تجعل لبه وخلاصته وخلاصة فضله أن تذهب وتنتظر حتى تؤدي صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك الطعام والقيلولة، وبعد القيلولة الأثر المترتب على الطاعة ما هو؟ تعطى الأجر، ما هو أجره؟ الدعوة المستجابة. واحد يطمع بدعوة مستجابة وكفر، يعني هذا تحكم، هذا قالوا تحكم. إيش التحكم؟ التحكم تأخذ شيء تترك شيء. من الذي يطمع بسعة الاستجابة يوم الجمعة؟ الذي يدعى نهار واحد، تبدأ نهارك هكذا، تأخذ قيلولة، كانوا يقيلون ثم يتغدون، يدخل العصر، بدخول وقت العصر يبدأ تبدأ الجائزة، كل من يعطى من جائزته على حسب ما قدم في الدنيا تبدأ ساعة الاستجابة. فهذه الأعمال كلها أعمال لبعضها ببعض ارتباط وثيق. طيب قال ثم راح فكأنما قدم بدنه. البدنة في العربية تطلق على البدن السليم، فالإبل يسمى بدنة والبقر يسمى بدنة، كما قال الله عز وجل والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. لكن لما يذكر في النص البدن ويذكر فيه البقرة فلا يراد بالبدن ها هنا إلا إلى الإبل، فلا يراد بالبدن إلا الإبل. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما قرب، ما معنى قرب؟ فكأنما تصدق، قدم قربة فيها صدقة، فكأنما قدم قربة وهذه القربة صدقة. وأنفس ما يمكن أن تصدق به البدنة الإبل، كأنك قدمت إبلا لله جل وعلا. بدنة مفرد، وهذا المفرد مما يطلق عليه العلماء الهاء إذا أضيفت إليه، إذا نزعت منه كان جمعا وإذا أضيفت إليه أصبح مفردا، مثل بقرة، دجاجة، بدنة، بدنة مفرد، بدن أو بدن جمع، بقر جمع، بقرة مفرد، دجاجة مفرد، دجاج جمع، قمحة مفرد، قط، شعيرة، شعير. فهذا نوع من أنواع الجموع المعروف عند العرب، فهذه الهاء يراد بها الإفراد، بدنة الهاء التي فيها يراد بها الإفراد، وسميت بدنة لعظم بدنها. قال فكأنما قرب بدنة. ومن راح في الساعة الثانية، هنا وقع خلاف أهل العلم مع القول، ذكر الإمام أبو شامة المقدسي في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث أن أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك التفكير إلى صلاة الجمعة، ومراده أول بدعة أحدثت في الإسلام في العمل، والأعمال بدع الأعمال سبقتها بدع الاعتقاد. فأول بدعة على الإطلاق وقعت الأمة بدعة الخروج خوارج وبدعة الرفض، ثم بعد ذلك ظهرت بدع الأعمال. فأول بدعة عملية وقعت في الإسلام إنما هي بدعة عدم التفكير إلى صلاة الجمعة، فكان السلف جميعا يذكرون وكانوا يحرصون ويحرصون على الذهاب والرواح في أول ساعات النهار. وقول الجماهير أن التفكير يبدأ من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس، من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس. ولنا إن شاء الله في أول درس القادم كلام على الترغيب وفق التفكير لصلاة الجمعة إن أبقانا الله أحياء. صلى الله يبارك لي ولكم في حياتنا وأوقاتنا، وأن يطيل أعمارنا في الصالحات، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يقول شيخنا بارك الله بعمركم وعملكم
رسالة من الإخوة الذين حسب التوقيت الحالي لا تسمح لهم أن يحضروا درس الخميس. نعم يطالبون إذا كان بالإمكان تأجيل الدرس ليوم السبت حيث العطلة الرسمية والشباب غير متلبسين بالصيام. وجزاك الله خير. درس لله الحمد بدأنا فيه من قبل حوالي 17 عام إلى قليل وبقينا على الخميس، وكان في ذاك السين العطلة خميس وجمعة ثم أصعد جمعة وسبت وبقينا على ما نحن عليه ونحن على الأثر. وكان ابن مسعود يعظ الناس فقط كل خميس، كان ابن مسعود يعظ الناس فقط كل خميس، ولكن إن شاء الله سأجعل درسا كل يوم سبت مرة في الشهر للمصطلح والعلل ومنهج الإمام مسلم في الصحيح للصقر. نستقر عبر الشاشة أمامنا منهجا لمسلم في بعض الجزئيات، نمر على الصحيح بجزئيات كثيرة وسيكون في المركز وسيكون طويلا، ولعلي أبدأ بهذا إن شاء الله إذا فسخ الله في الوقت في الشهر الأول من السنة القادمة الميلادي في مركز الإمام الألباني. أخ يقول للتثبت ابن عساكر أثبت الألف في رواية حق الله. أبسط الكلام قليلا، ابن عساكر من أوائل من ألف في تطريف صحيحين، يعني ذكر حديث الصحابة إذا كان الصحابة مكثرا أحاديث التابع عنه، وإذا كان التابع مكثرا أحاديث التابع التابع عنه، وجمعها فردا. وقلت لكم أكثر من مرة إن من أسباب حفظ الأحاديث بأسانيدها إدمان النظر في تحفة الأشراف. تحفة الأشراف طرف في الكتب الستة، تحفة الأشراف طرف في الكتب الستة. يعني لو تأخذ مثلا إسناد عبد الرزاق عن همام عن أبي هريرة في الكتب الستة، تفتح على مسند أبي هريرة ثم رواية همام ثم رواية عبد الرزاق، تجد فوق 100 حديث. طالما أنك حفظت 100 حديث تحفظها مرة واحدة والإسناد واحد. فمن أسباب حفظ الأسانيد أن تنظر في تحفة الأشراف، أو من أسباب حفظ الأحاديث الصحيحين بالأسانيد أن تنظر في تطريف ابن عساكر. ميزة تطريف ابن عساكر مع أن الكتاب المخطوطات موجودة، المخطوطات سهلة الحصول عليها موجودة، للآن للأسف لم يطبع. يعتني باختلاف رواة أصحاب رواة الصحيحين، فمن ضمن عنايته هذا الحديث. أخونا يسأل التثبت، ابن ماهان انفرد من بير سائر رواة صحيح مسلم فقال حق الله على الإضافة، والبقية قالوا حق لله. الذي يظهر لي أن ابن عساكر لما طرف كانت عنده رواية ابن ماهان فقال حق لله ثم ضرب على الألف في الله، بمعنى أنه ثبت عنده أن الرواية الصحيحة رواية الكافة وهي حق الله، يعني عدل عن رواية النماء بعد أن أخذها منه. والله تعالى هل تشريك النية يكون يصح مطلقا؟ نعم مطلقا. أنا أسأل أخونا أبو الإسلام أسأل الله أن يحفظه، لما يركع في الصلاة فيجد دليل أقدام فيطول الركوع قليلا حتى يدرك المأمومون فضل الجماعة، ولا سيما إن كانت الركعة الأخيرة عند المالكية وابن تيمية. ابن تيمية والمالكية يرون أن الإنسان لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، وعلى هذا يترتب شيء في فقه الجمع بين الصلاتين. لكن لو الإمام سواء أراد في الركعة الأولى أو الثانية أراد المتأخر المسبوق يدرك الصلاة فأخر قليلا، هذا التأخير فيه اشتراكية، في اشتراكية مطول في الصلاة ومكن بعض الناس من الإتيان بركعة، وتمكينهم من الإتيان بركعة عبادة. هذا التشريك مأذون فيه ممنوع؟ عند بعض الصوفية ممنوع، وهذا مثل الحارث المحاسب، وعلى هذا أبو حامد الغزالي لما عالج مذهبهم الإمام الشاطبي رأى الجواز، والعبد الضعيف لما حققت الكتاب وجدت هنالك أحاديث تقلية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع إذا سمع جميع الأقدام ورد حديث نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لرجل يعلم أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا فيه رياء، هذا فيه اشتراكية. الإمام الشاطبي لما أراد يبرهن، لما أراد يبرهن على مسألة مهمة جدا، لو أن المسلمين تيقنوا عليها ما عصى الله تعالى قط، هذه المسألة الذي برهن عليها الإمام الشاطبي إن الله جل في علاه ما أنزل الكتب وما أرسل الرسل إلا يحقق مصالحنا نتمتع في الدنيا، بعد تمتعنا وتحقيق مصالحنا في الدنيا ربنا يجازينا في الآخرة، دخلنا الجنة نعطينا الرضوان. يعني لو كان البشر كفار وليس لهم استجابة للشرع، مصلحتهم في دنياهم أن يمتثلوا أمر الله، لكن المؤمن عنده تعلق بالآخرة، عنده احتساب أجر، والكافر ما عنده تعلق بالآخرة. وإلا الذي ينفع المجتمعات جميعا المسلمين والكفار ما هو؟ حكم الله، حكم الله الذي شرعه الله وثبت أرسل به الرسل وأنزل به الكتب، إنما ليحقق مصالحنا في الآجل قبل العاجل. ولذا إذا ما قلنا بالاشتراك النية باشتراك الأعمال تعطل هذا الأمر. ولذا حمل الإمام الشاطبي حملة قوية متينة رائعة استقرأ فيها نصوص الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة وثبت هذا الأصل، ثم بنى كتابه على هذا الأصل، بنى كتابه الموافقات على هذا الأصل. هل لك مصلحة في أن تخالف أمر مولاك؟ ما تكلف في الآخرة في الدنيا، ما تريد شهوة؟ حل الله لك النساء. تريد شهوة؟ حل الله. ماذا تريد؟ طعام؟ أحل الله شهوة طيبة. والله الحرام صاحب الذوق الرفيف ما يقبل يأكل حرام، ليس لأنه حرام فقط، هو يعني الحرام لا يتناوله إلا صاحب الذوق اللئيم والإنسان غير السوي. يعني واحد يشرب خمرا رائحة نتينة وطعم سيء، ورجل يشرب عصيرا، رجل يجامح امرأة عزت مضاك المرحاب كل الخلق يقضون حوائجهم فيها، ورجل عنده امرأة له تتصنع وتتجمل، أيهما أهمى وألذ وأحسن وأفضل في معيار الدنيا وليس معيار آخرة؟ كان هذا الحلال. وقل هكذا في سائر أحكام الشرع، الحرام ليس لمصلحة العبد، لا يوجد حرام لو كان لنا فيه مصلحة غالية. قد يكون قائل ألم يقل الله واسمهما أكبر من نفعهما؟ نعم قد يكون في نفع، لكن النفع قليل بالنسبة لإيه؟ للإسم. فيا أخي بارك الله فيه، تشريك النية لا يكون بالضرورة. الله قال عن الحج فيه منافع للناس، إيش منافع الناس؟ تدرون إيش منافع الناس؟ لما كان يقال سفيان الثوري في الموسم، واحد من علماء الحديث في الموسم، كل طلبة العلم يذهبون للحج. لماذا يذهبون للحج؟ هل تيسقوا بأمثال سفيان؟ طب اشتراك النية إيش؟ هل ممنوع ولا مشروع؟ مشروع ولا ممنوع؟ مشروع. يحج وإيش؟ ويلتقي بأهل العلم وأهل الفضل. طيب تجارة، تتعرف على الناس، توسع أفقك، ما في حرج، لكن الله يشهد من قلبك أنك تريد الله والدار الآخرة. فما وقع بعد ذلك ما في حرج، ما في حرج. نحن نجاهد لنا، نجاهد الكفار من أجل الناس، من أجل ماذا؟ من أجل إخواننا اللي وراءنا يعيشوا حياة طيبة كريمة، يكونوا لهم فيها عزة ويكونوا هم سادة. الله لا يريد دماءنا. الجهاد من أجل ماذا؟ نحن نجاهد من أجل ماذا؟ إخواننا اللي وراءنا لما نموت شهداء عند الله وننال الجنة، إخواننا اللي وراءنا يعيشوا أعزاء. هذا تشريك نية، وتكون كلمة الله العليا. طب المستاهل اليوم هل نحمل نحن هذا الآب هذا المعنى؟ نحن الآن في الحج والعمرة ترى الناس يلمحون بعضهم بعضا عند الازدحام المسلمين، تقول هؤلاء يجاهدون، هؤلاء يجاهدون. المجاهد تقدم روحك من أجل أن أخذ تعيش وراك حياة كريمة، هذا من جهاد ليس من جهاد.
فكل الطاعات فيها شركة، والله تعالى كيف يشرع غسل الجنابة وغسل الحيض عند المرأة إلا أن يكون قد أتاها زوجها؟ أخونا الثالث زوج غير الزوج، إن لم تكن متزوجا يجوز أن أقول لك المثل العربي، ليس هذا الغش في فدرجي. هل يلزم إن أتى الرجل شهوته أن يقع الوضع؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع بأزواجه ويأمرهن أن يلقين شيئا عليهن من غير علاج فتقع الجنابة ويقع الغسل الحيض، ما في مشكلة. طيب خلينا أجاري أعطيك مثالا، رجل فرغ من جماع زوجته ونزل عليه الحيض مباشرة، أريد أجاوبك على قدر استرابة. يعني رجل جامع زوجته وبعد الفراغ نزل الحيض، هذا تتصل من إيش؟ تتصل من حيض ومن جنابة، وإلا الأمر أوسع وإلا الأمر أوسع. هل كان قول الله بن عباس في قوله لا أعلمه طيب الرجل أم طيب المرأة؟ في رواية عبد البخاري يقول طاووس فسألته على الغسل فقال نعم، وسألته عن الطيب فقال لا أعلمه. فلا تظن أن ابن عباس لا يعلم العلم المنفي عن عبد الله بن عباس، إنما هو أن يصيب الرجل من طيب أهله خاصة، وإنما في رواية البخاري دلت رواية البخاري على أن ابن عباس لا يعلم الطيب أصلا، ليس فقط طيب الأهل، وإنما ابن عباس كان ما سمع، ما هيئ له أن يسمع ولو من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسمى عند علماء المصطلح مرسل الصخام، ما سمع شيئا في الطيب مجموعة، فكان يقول لا أعلم. هل ضره ذلك؟ ما ضره شيء، الإنسان يخبر بما يعلم، والذي لا يعلمه يقول لا أعلم. أكتفي بهذا وأجيب على باقي الأسئلة في درس الفجر أو ميسور منها في درس الفجر غد في مسجد الرحمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.